إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول الله عز وجل في أوائل الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء على الرب عز وجل بجمال أسمائه وأفعاله بخلاف الشكر، فالشكر هو الثناء مقابل الإحسان. إن أحسن إليك أحد فأنت تشكره، وأما إذا أردت أن تمدح مع حب لوجود صفات الكمال والتنزه عن المعايب والنقائص فإنك تحمده. حمد ثناء مقابل أن المحمود يستحق المدح مع الحب، والشكر الثناء مقابل الإحسان. ولذا الصورة بدأت بالحمد لله ولم تبدأ بالشكر لله، لأن المريض والمصح والرفيع والوضيع والغني والفقير والحسيب وغير الحسيب والعالم والجاهل والذكي والغبي كلهم يقولون الحمد لله، لأن الحمد يخص الذات لأنها متصفة بصفات الجلال والجمال والكمال في الأسماء والذات والفعال. فكل الناس تقول الحمد لله، فالحمد مدح مع حب. وقلنا إن الأصل في الحمد هو الحب، الذي يميز المدح هو الحب. لو سأل سائل فقال: لماذا نحب؟ لو كل منا سأل نفسه هذا السؤال: لماذا نحب؟ أنت استحضر من تحب في الدنيا، لماذا تحبهم؟ ما هو معيارك في الحب؟ سنجد بعض الناس أصحاب الفهم والعقل والعلم يحبون من فيه الصفات الطيبة ومن ابتعد عن النقائص، هذا معيار لبعض الناس. معيار آخر لبعض الناس: يحب من أحسن إليه، من أحسن إليك أحببته. معيار آخر لآخرين: يحب الجمال، المال والجمال مسيلان للعاب وقل أن يثبت عندهما إلا الرجال. المال والرجال، المال والجمال أمران خطيران ما يثبت عندهما إلا الرجال. فبعض الناس يحب للحب، معياره في الحب الجمال. طب لو نظرنا إلى هذه المعايير فنقول: الله عز وجل هو الذي خلقك فأوجدك من عدم، وهو الذي أحسن إليك، وهو الذي رزقك، وهو الذي سواك فعدلك. لو نظرنا إلى الكمال فالكمال المطلق عند الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وما خلق شيئا إلا لحكمة. ما خلق الله عز وجل شيئا إلا لحكمة، حتى إبليس خلقه لحكم. ولو نظرت إلى الجمال فلحكمة عظيمة، قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فالعاقل لا يقدم حبا على حب الله. ولذا جاءت الفاتحة بالحمد الألف واللام التي هي للاستغراق، فتشمل جميع أنواع الحمد وتستغرق أصنافه وأجناسه، وجاءت لله اللام المسبوقة باسم الجلالة للاستحقاق، فتكون معنى فيكون معنى قول العبد الحمد لله أن جميع أنواع الحمد مختصة بالله. وبالتالي هذا يستلزم أن يكون كل حب للعبد نابع من حب الله، وأن يكون حب الله مهيمنا ومسيطرا على كل حب. وهذا وقع عند الصحابة. أبو بكر في بدر يقول ولده وكان مع الكفار، يقول: يا أبتي رأيتك وحدت عنك. فقال له أبو بكر: لو رأيتك لقتلتك، لو رأيتك لقتلتك. وورد عند الحاكم بإسناد فيه انقطاع أن أبا عبيدة قتل أباه في بدر، فكان حب الله عز وجل مسيطرا عليهم، انخلعوا تمام الانخلاع من العشيرة ومن القبيلة. والعرب في أصلها عشائر قبائل، لكن لما سيطر عليهم حب الله عز وجل انخلعوا من كل شيء، فهموا أن اللام هذه للاختصاص دون هذا التطويل والكلام. العربي يفهم الحمد لله هذه الاختصاص اللام. فالحمد بجميع أنواعه مختص بالله سبحانه، فإن صرف شيء إلى غير الله فإنما هو فرع عن حب الله. ولذا المؤمن الذي يحقق هذا المعنى يجد حلاوة الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأن تعطي لله وأن تمنع لله. فحب الله مسيطر على قلب العبد. الحمد لله رب العالمين. الرب له أربعة معاني، معنيان يختصان بالذات، بذات الله سبحانه، ومعنيان يختصان بأفعال الله سبحانه وتعالى. فأما المعنيان اللذان يختصان بالذات فهما: أولا الملك، الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ملك السماوات والأرض، فكل ما في السماوات والأرض لله. العرب تقول فلان رب دار، أي إيش؟ مالك الدار. فلان رب سيارة، أي مالك السيارة. والألف واللام في الرب لا تطلق إلا على الله، لأن الألف واللام إن دخلت على الرب تكون للعهد. والإله والرب المعهود هو الله جل في علاه. فالرب هو المالك، فالله جل في علاه هو مالك كل شيء. والله جل في علاه الرب أيضا معنى الثاني الذي يخص الذات هو السيد. فالرب تسمي السيد، العرب تسمي السيد ربا. والفرق بين الرب والسيد أن الرب هو السيد المطاع. ورد هذا في القرآن، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. إيش يعني اذكرني عند سيدك الذي له الأمر والنهي فيخرجني من السجن؟ قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا فأنساه الشيطان ذكر ربه. إيش هذه الآيات الرب هذه في هذه الآيات؟ إيش المراد بها؟
سيد.
وإيش معنى قولنا قل هو الله أحد الله الصمد؟ إيش معنى الصمد؟ سيد. معنى الصمد الذي تصمد إليه الأشياء، ومعنى الذي تصمد إليه الأشياء الذي ترفع إليه الأشياء، والأشياء لا ترفع إلا إلى سيد. ولذا العربي لما أسلم الجاهلي تذكر الإله الذي كان يعبده، الإله الذي كان يعبده ليس سيدا. إيش من رد بسيد؟ إيش المراد بسيد؟ من السؤدد. وإيش السؤدد؟ العز والرفعة بقوة وملك، هذه السيادة. وأهمس في أذانكم، لا يجوز شرعا أن نقول عن الفاجر والكافر سيد، وتسوية المؤمن والكافر بالسيد حرام. أنا اليوم السيد فلان، السيد هذه تعطى للرفعاء من الناس، أهل قريش، أهل الحسب، أهل الدين، أهل الخلق، أهل العبادة، هم الذين يقول عنهم أسياد. أما امرأة فاجرة متبرجة يقول سيدة، هذا حرام شرعا، بل هذا ممنوع لغة، هذا لغة ممنوع. السيد في اللغة صاحب السيادة، صاحب الرفعة، صاحب السؤد، لكن الله المستعان عمت بها البلوى، عمت بها البلوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما السيد والسيدة لغة صاحب السيادة والرفعة الذي هم صفة المجتمع، صفة الناس من أهل الرفعة وأهل السؤدد وأهل المسؤولية وأهل المناصب وأهل العلم وأهل المراكز المرموقة في المجتمع، يقال عن هؤلاء إيش؟ السيد. ما يقال للوضيع سيد، ولا يقال للجاهل سيد، ولا يقال للفاجر سيد. شاهد أن معاني الرب التي تخص ذات الله السيد، فالله هو السيد، كما في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله هو السيد، أو قال السيد هو الله. والله الصمد السيد الذي تصمد إليه الأشياء، فالله هو السيد الكامل في سؤدده سبحانه وتعالى. فأنت لما تقول الحمد لله رب العالمين، الله مالك، مالك كل الخلق، والله عز وجل سيد له السيادة المطلقة، السيد المطاع. لذا العربي الجاهلي لما تفكر ماذا كان يعبد؟ فاستهجن صنيعه فقال: أرب تبول الثعالب على رأسه؟ ذل رب تبول عليه الثعالب، ذل رب تبول عليه الثعالب. إيش الرب الذي كنا نعبده؟ كنا نعبد صنم يأتي الثعلب أو الكلب فيبول على رأسه. رب كيف كنا ويستهجن نفسه؟ هذا الصنم ليس له سجود، الذئب والكلب أجلكم الله يبول على رأسه، فكيف كنا نعبد هذا الرب؟ ذل رب تبول عليه الثعالب. لذا الرب من مقتضيات معنى الرب إيش؟ السيادة. فالله هو السيد. إيش يعني هو الله السيد؟ لا ترفع حاجتك إلا للسيد، حاجتك التي لا يقدر عليها أحد إلا الله رفعها إلى غيره شرك بالله. أنا مثلا مرضت، أخونا دكتور هذا قلبي يتجه إلى الله ورجلاي يتجهان إلى وين؟ إلى الطبيب. القلب عند الله، توكل على الله وأخذ بالأسباب. فلا نريد أن نقع في خطأي كما قال بعض المحققين من أهل العلم، لا أن نعتمد على الأسباب ولا أن نترك الأسباب. فالاعتماد على الأسباب كفر، وترك الأسباب جنون، ترك الأسباب جنون والاعتماد عليها كفر. طيب شيء لا يقدر عليه إلا الله، نزال مطر، رزق ولد، رد غائب وقطعت أخباره، هذا شيء الذي لا يقدر عليه إلا الله، حاجة لا تنزل إلا بالله، لا ترفع إلا إلى الله. فإن رفعت إلى غيره فهذا أنت لا تفهم أن الله هو سيد كمال السؤدد. إذن الرب له أربعة معاني، معنيان يخصان الذات، ومعنيان يخصان أفعال الله. المعنيان اللذان يخصان ذات الله جل في علاه، المعنى الأول الملك، فالله مالك كل شيء، والمعنى الثاني السيادة، فالسيادة المطلقة لله عز وجل. أما المعنيان اللذان يخصان الأفعال، فالأمر الأول التدبير، الأمر الأول الرب هو المدبر، الله يدبر خلقه ويدبر شؤونهم ويحسن إليهم ويرعاهم. لذا أن تقول فلانة ربة الدار، إيش يعني ربة الدار؟ هي التي تدبر. والله يقول لولا ينهاهم الأحبار والربانيون عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فالربانيون سموا بالربانيين لأنهم يدبرون شؤون دينهم، شؤون أفراد الناس، شؤون العبادات. الربانيون سموا بالربانيين، هم الذين يدبرون شؤون عبادة الناس لربهم عز وجل. فالرب هو المدبر، وهذا التدبير من صفات فعله سبحانه. والرب هو المربي، هذا المعنى الرابع أو الثاني من معاني الرب فيما يخص فعله سبحانه. فالله هو المربي سبحانه وتعالى. ومنه أخذ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالربيبة لماذا سميت ربيبة؟ من هي الربيبة أولا؟ بنت الزوجة، بنت الزوجة الربيبة تتزوج امرأة لها ابنة من غيرك، هذه الابنة من الذي يربيها؟ زوج أمها، زوج أمها. فهذه الابنة سميت ربيبة، لماذا سميت ربيبة؟ لأنها تتربى، تتربى في حضنه. فالعرب تسمي الرب الربيبة، فالرب هو المربي. الحمد لله رب، الرب المالك الرازق، من ملك ودبر وربى يلزم من ذلك الرزق. تدبير الرب لعباده إيش؟ أن يرزقهم وأن يحفظهم وأن يكلأهم. فالله هو الخالق والرازق والمالك، هذا الخالق الذي يخلق فيملك فيرزق، ماذا يلزم من ذلك؟ أنت إن ملكت تتصرف فيما تملك من غير سؤال، أنت إن ملكت تتصرف فيما تملك من غير سؤال. فالله الذي خلقك ورزقك ودبر أمرك لا يستحق أن يعبد إلا هو. فالله رب العالمين له السؤدد، له الملك، له التدبير، هو المربي. أفعاله وتربيته على حسب همة ونهمة المكلفين في توجههم لرب العالمين. فالله يربي عوام الناس، عوام الخلق، كافرهم وفاسقهم ومؤمنهم وعابدهم على حال، ويدبرهم على حال، ويدبر ويربي أولياءه على حال آخر. فبعض الخلق يكثر الطاعات، فالحسنة تجر إلى حسنة، والحسنة تجر إلى حسنة، فتتسع الحسنة. احفظ الله يحفظك، فيكون الإنسان محفوظا برعاية الله وتدبيره وتربيته. فبعض الخلق لو أراد أن يعصي الله ما استطاع، وبعض الخلق لو أراد أن يطيع الله ما استطاع. وهذا وذاك يدخل تحت التدبير والتربية، فعلى حسب نهمة وهمة العبد تقع نوع التدبير ونوع التربية. فليست التربية سواء، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاه، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وأرجو منكم أن تتأملوا يعرفك في الشدة. ليش قال يعرفك؟ وما الفرق بين العرفان والعلم؟ تحتاج لكلام طويل. لكن المراد أن الله عز وجل يربي عباده، يربيهم بأن يحسسهم أنهم بحاجة إليه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء، أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن فقط. المؤمن المؤمن يرضى عن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي: من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. أمر الله وتدبيره وتربيته قائم وماشي. المؤمن يتلذذ بما يبذل في طاعة الله، وبما يصبر على طاعة الله، وبما يلاقي من ألاقي. والفاجر الذي لا يفهم أن الله مدبر وأن الله مربي فحالهم كما قال الله عز وجل: ومنهم من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فالمؤمن أصابته شدة يرضى عن الله عز وجل، يعلم أن الله يربيه. لله المثل الأعلى، كحال الأب إن ضرب الولد. إذا العبد مرض، إن ابتلي بماله بنفسه يصبر، هو يفهم أن الله رب، هو السيد، هو المالك، هو المدبر، هو المربي، فهو سبحانه يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، لكمال سجوده ولكمال ملكه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذا إخواني، لله عز وجل في تربية عباده سنن وقواعد، رباهم بشرعه ورباهم بقدره، فكان قدره لا يغلب، وترك أمر شرعه إلى استجاباتهم، فكان الابتلاء العظيم. تلاهم بقدره وقضائه، فقدر الله وقضاؤه لا يغلب أبدا، ورباهم بما بشرعه، فأمرهم ونهاهم وترك الأمر إلى اختيارهم، وهذا من تدبير الله عز وجل ومن تربية الله عز وجل. انظروا معي إخواني، نأخذ مثلا ما يخص القدر وما يخص الشرع في موضوع المال. الله عز وجل وضع غرائز في الإنسان، ومن الغرائز الموجودة في الإنسان تملك، الإنسان يحب التملك، والله يقول: تحبون المال حبا جما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة أمتي المال. فالمال فتنة قلة وكثرة، الفقير مفتون والغني مفتون، المال فتنة، فتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المال. فالله عز وجل في قدره في خلقه جبل وجعل غريزة للحب، تمسك ولد صغير لا يفهم شيئا في الدنيا، إن أخذ شيئا لا يمكن أن تنزعه منه، وإن نزعته منه بصعوبة. لماذا؟ عنده غريزة التملك. فالله عز وجل أوجد فينا هذه الغريزة، وفي النفوس شح، والشح هو إيش؟ هو أشد البخل. والله قال: ومن يوق شح نفسه فقد فاز. كل نفس لها شح، وجعل الفوز في أن تقي شح نفسك. ومن يوق شح نفسه، هذا إيش هو من يوق شح نفسه فقد فاز؟ خبر يربيك. فهناك صلة بين التربية والتدبير والملك والسؤدد ورب العالمين صلة بين قضاء الله في قدره وفي شرعه، قضاء الله في شرعه. لذا الله عز وجل لما ربانا في أن نبذل في سبيله تدرج معنا، فكانت نعمة تربية. والله عز وجل قال لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال بعدها لله ملك السماوات والأرض، ثم بعدها قال لك ما تملكون ما بين أيديكم أيها البشر هو لكم، لكنكم ستموتون وسيرجع إلي. فقال الله بعدها لله ميراث السماوات والأرض، قال لله ميراث، والذي بين أيديكم هو لكم. ثم الله عز وجل قال رزقكم، ثم بعدها قال أموالكم، يعني نسبها لكم، ثم بعدها قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الذي تنفقه أنا أخلفه عليك، ثم بعدها قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من الذي يقرضني، أنت تملك تقرضني، من الذي يقرض الله قرضا. هذا نعمة التربية، هذا تدرج في التربية حتى تنسلخ النفس من شحها، ومن يوق شح نفسه فقد فاز، وحتى يبقى المال وسيلة ولا يصبح غاية ولا هدفا، وحتى تبقى النفوس أوسع من المال. الهناء لهذه الأمة إذا كانت المكاسب الأموال والمناصب، إذا كان أصحابها، إذا كانت نفوس أصحابها أوسع منها. إذا صاحب المنصب صاحب المال نفسه أوسع من منصبه وأوسع من ماله، فالأمة تهنأ بهذا المنصب. وإذا كان المال أو المنصب أوسع من نفس صاحبه فالأمة تشقى، الأمة تشقى بهذا المال وتشقى بهذا المنصب. كم من إنسان يرتكب أكبر كبيرة، أكبر جريمة، جريمة الربا، وله من إخوانه وأحبائه وأصدقائه وجيرانه وأقاربه ما عندهم ما يفيض من المال، ولو أنهم أنفقوه وصبروا، ولو أنهم أعطوه دينا وصبروا عليه، فيرجع إليهم والمال عندهم باق مدخر دون أن يحتاجوا إليه. هذا تربية، تربية من الله عز وجل الذي ينظر في هذه المراحل، يعلم أن الله يربي، أن الله مربي. فالله عز وجل من تمام تربيته لنا أنه ما تركنا هملا، فجعل له آيات في كونه، وأنزل علينا آيات، فآياته الأولى منظورة وآياته الأخرى مسطورة في الكتاب، وهذه مع تلك يقع بهما تمام التربية وتمام التدبير. فأنت لما تقول الله عز وجل هو الرب، فالله هو الرب سبحانه بمعنى أنه المالك، وأنه السيد المطاع، وأنه المربي، وأنه المدبر. هذه الأشياء الأربعة، المدبر والمربي، تخصان أفعاله سبحانه، والمالك والسيد تخصان ذاته سبحانه. فكل ملك وكل سؤدد له. فإن أعطاك الله عز وجل شيئا فأنت تملكه. لذا نحن قلنا يجوز أن تقول رب على الإضافة في حق المخلوق، المخلوق يجوز أن تقول له رب الدار، لكن الرب لا تكون إلا لله. طب ما الفرق بين كونك ربا مضاف إليه رب دار وأن الله ربا؟ الفرق أن الله هو المالك الحقيقي للأشياء، وهو المستقل وهو الذي ترجع إليه الأشياء، وهو الآخر، وهو الرازق. وأنت لا تملك ملكا حقيقيا، لذا المالكية في فروعهم الفقهية فلسفة غريبة في الملك. الذي يقرأ نظرية الملك عند الفقهاء يقول المالكية: الإنسان في الدنيا لا يملك شيئا، والعبد إنما يملك المنفعة، وأما الرقبة فإنما يملكها الله. فأنت تملك المنفعة، ثم لما تنتهي أنت تنتهي المنفعة فإيش؟ فيتحول الملك إلى غيرك. فملك الإنسان للأشياء لا يسبقها خلق، ولا يجوز له أن يتصرف فيها بما يشاء، وإنما يتصرف فيها وفق الشرع. أما ملك الله فسبقه خلق ويتصرف فيه بما يشاء. هذا الفرق بين قولنا فلان رب كذا وأن الله عز وجل هو الرب. هذا هو الفرق بين الأمرين. طيب، الله رب مالك مدبر. مدبر من؟ مالك من؟ له السؤد على من؟ العالمين. من العالمين؟ من العالمون؟ من هم العالمون؟ العالمون ما عدا الله سبحانه وتعالى. ما عدا الله هم العالمون، أحسن شيء في هذا. العالمون ما عدا الله، السماوات ومن فيها، والأرض ومن فيها، وما بين السماوات والأرض وما فيها، جميع المخلوقات من إنس وجن وملائكة وحن إن وجدوا. على رأي ابن جرير في بعض أخبار الكذابين كان يقول: الملائكة الذين كانوا يعمرون الأرض قبل أن يخلق الله تعالى آدم وكان بينهم شجار وسفك دماء، إنما هم قوم من الحن. أخبار كذابين على فرض وجودهم. فالله عز وجل هو رب إيش؟ السماوات ومن فيها، والأرض ومن فيها، وما بين السماوات والأرض ومن فيها. إذا قال الله تعالى في سورة الشعراء لما في المحاورة التي جرت بين موسى وفرعون، ففرعون من كبره يقول لموسى عليه السلام، يقول: وما رب العالمين؟ وما رب العالمين؟ فموسى يشرح له رب العالمين، قال: رب السماوات والأرض ومن فيهن إن كنتم موقنين. رب العالمين، من هو رب العالمين؟ لما سأل فرعون وما رب العالمين، بما أجابه موسى عليه السلام؟ قال: رب السماوات والأرض وإيش؟ وما. هذه وما ستأتينا في كثير من الآيات، وما ومن. الأصل في ما أنها تستخدم لغير العاقل، والأصل في من أنها تستخدم للعاقل، إلا أنها أحيانا ما تستخدم للعاقل ومن تستخدم لغير العاقل. ففي قوله تعالى في الشعراء: وما فيهن، تشمل العاقل وغير العاقل. وفيها إشارة إلى أن العقلاء قلة بالنسبة إلى ملك الله، فالبحار والمحيطات والجبال والنجوم هذه كلها غير ما تتصف بأنها عاقلة. والعرب تغلب تذكر على الأغلب، فالعرب إن جمعت تذكر على الأغلب. ولذا قال: رب السماوات ورب الأرض وما فيهن إن كنتم موقنين. وما بينهما، ما بين السماوات والأرض، فكل ما في السماوات وما في الأرض وما بين السماوات والأرض من عقلاء وغير عقلاء كلهم إيش؟ مراد بهم رب العالمين. فالله مالكهم، والله سيدهم، والله مدبرهم، والله عز وجل مربيهم. فالحمد لله، الحمد لله رب العالمين. هذا رب العالمين، ذكر هذه الصفة بعد لفظ الجلالة، تدخل على القلب مهابة، تدخل على القلب إجلال وتعظيم لله عز وجل، إذ في هذا انفراد من فرد به سبحانه، وفيه تمييز بين الخالق والمخلوق. ما امتاز الله به عن غيره، عن سواه من جميع الموجودات. فالله عز وجل يمتاز عن غيره بهذه الأشياء الأربعة، هو ربه: الملك والسؤدد والتربية والتدبير. وهذا معنى الرب في اللغة، معنى الرب في اللغة تدور على هذه الأشياء الأربعة. فأنت لما تقرأ الحمد، الحمد لله رب العالمين، حب مع إجلال وتعظيم، والحب وخضوع، والحب مع الخضوع هو العبادة. وهذا كله تمهيد لأن تحقق العبودية والاستعانة لله وبالله، تحقق العبودية لله مستعينا بالله على ذلك. ولذا الله يقول للعبد لما يقول الحمد لله رب العالمين، الله جل في علاه يقول: حمدني عبدي. والله يقول: حمدني عبدي. ثم إذا قال الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل إيش؟ أثنى علي عبدي. وفي درس غد إن شاء الله نتكلم عن الرحمن الرحيم، نتكلم إن شاء الله في درس غد عن الرحمن الرحيم، ما الفرق بين الرحمن الرحيم، وأيهما أبلغ، الرحمن أم الرحيم، وما هو سر تقديم الرحمن على الرحيم، وماذا يستفاد من قول العبد الرحمن الرحيم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والهدى والسداد والرشاد، ونسأله سبحانه أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يبصرنا، ونسأله سبحانه أن يرزقنا مزيدا في فهم كتابه وسنة نبيه، وعملا نؤدي به حقه سبحانه علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن بعد مجالس الإملاء، أخي أبو فياط وأخونا الوقت يكتبون، بعد أن نفرغ من مجالس إملاء الفاتحة نبدأ نقرأ الكتاب من أوله، سنبدأ نقرأ من أوله إن شاء الله، سنقرأ من تيسير العزيز تيسير العلي القدير لشيخنا محمد نسيب الرفاعي، وهو من علماء الشام، من علماء حلب، مات في الأردن رحمه الله تعالى، أظن مات سنة 98 ودفن في رصيفة، وهو من أهل العلم في العقيدة وفي التفسير رحمه الله تعالى، وفي اللغة هو أديب وشاعر وصاحب قلم سيال، اختصر تفسير بالكثير اختصارا حسنا، حذف منه الأسانيد، الأسانيد هذه صنعة المحدثين، ونحن نقرأ يعني قراءة حتى نفهم، فحذف من الكتاب الأسانيد وخرج الأحاديث وبين الصحيح من الضعيف، ووضع في آخر الكتاب أحكام الأحاديث، عمل جدول في آخر الكتاب، أو نحن نقرأ أنا سأبين صحة الأحاديث أولا بأول، وحذف الإسرائيليات من التفسير، وحذف الأقوال الضعيفة، حذف الأقوال الضعيفة، فنحن نقرأ خلاصة ولب الصواب من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. أي نعم، لا يمنع أن يكون بعض إخواننا ممن رزقهم الله معرفة بعلم الحديث أن يكون بين أيديهم نفس التفسير، لا حرج، لكن سنقرأ من كلام تفسير من اختصار الشيخ محمد نسيب الرفاعي للتفسير إن شاء الله تعالى. ولما نبدأ نقرأ أخونا أبو أحمد الذي يقرأ والدرس له، فالمسجد هو إمامه وأنا لست إماما، لست يعني قد يعني، فأنا أعلق درس لأخونا أبو أحمد وأنا أعلق إن شاء الله على القراءة. درس لأخينا أبي أحمد هو اللي يقرأ، وأنا إن شاء الله تعالى أعلق على إن احتجت للمداخلة فأدخل لأبين وأشرح إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير.
نعم، فأولئك هم المفلحون، هم يوقى شح نفسه، فأولئك هم المفلحون. لكن ما قلت أنا فأولئك، قلت ومن يوقى شح نفسه. نعم، فأولئك هم المفلحون، صحيح الآية هكذا. جزاكم الله خير. فأنا أرجو أن يكون التفسير بيد كل أخ منا. العلم أركان الدرس إخواني، درس ناجح الدرس العلمي له أربعة أركان. إذا أردنا أن نعلم هل الدرس ناجح أم ليس بناجح، إياكم أن تظنوا أن نجاح الدرس بكثرة الحضور، إياكم أن تظنوا، إياكم ثم إياكم. في وقت الفتن والأزمات عشرات الألوف يكونوا أمام مهرجين ودرس لا ما أنزل به من سلطان، وقد يغضب الله على قائله أكثر مما يرضى. فالعبرة ليست بكثرة الحضور. الإمام أبو حنيفة رحمه الله ذكروا أنه كان يحضر في درسه 18 رجلا، والثمانية عشر أصبحوا أئمة الدين، أصبحوا من كبار فقهاء الأمة. فليس كثرة الحضور هو نجاح الدرس. أركان الدرس المدرس أولا، ثم الحضور، ويشترط في الحضور، يشترط في الحضور أعمدة للدرس. من هم أعمدة الدرس؟ الذين لا يغيبون عنه إلا نادرا. يعني لو درس فيه 20 عمود من أعمدة الدرس، وآخر في 20,000 وهم ليسوا أعمدة، وال20,000 بتغيروا، درس ال20 أحسن من الدرس اللي فيه 20,000. الدرس الناجح له أعمدة. الأعمدة إيش المراد بالأعمدة؟ مثل المسجد، كم عمود إخوان المسجد؟
إن أربع
عمدان المسجد قام، أربع عمدان بس، أربع عمدان المسجد قام، أربع عمدان المسجد. ممكن الدرس يقوم مع 4 على 10 على 6. فالدرس له أعمدة، والمسجد له أعمدة، وأعمدة المسجد قسمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعمدة مادية هذه الإسطوانات. والنبي أخبرنا في صحيح حديثه كما في صحيح الترغيب والترهيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن لبيوت الله أعمدة إذا غابوا افتقدتهم الملائكة وإذا مرضوا عادتهم. يعني إن شاء الله نكون إحنا من أعمدة المسجد، لو واحد منا مرض فالملائكة تزوره، وإذا غاب الملائكة نفتقده. الملائكة اللي بتصلي معنا في مسجد الرحمة، وين الحج بركات اليوم؟ ما جاء، ليش ما جاء؟ ملائكة تسأل، هو يكون في صلة رحم يكون. فإذا غاب الإنسان الملائكة تفتقد. فلله، فللمساجد لها أعمدة أيضا، أعمدة مادية وأعمدة معنوية. فالدرس الناجح له أربعة أركان. الركن الأول إيش؟ المدرس. والركن الثاني الأعمدة، مش الحضور. درس ناجح الأعمدة، أعمدة الدرس. والأمر الثالث المادة التي يشرحها. والركن الرابع الذي ينساه كثير من الناس التقييد، الكتاب. الكتاب عمود من الدرس، درس ناجح فيه كتاب. أما نبقى نسمع نسمع وننسى، ليس هذا علما. العلم أن تقيد وتكتب. فإذا يسر الله لك فنبلت ونبغت وتقدمت، فالخير الذي تأخذه تجلس وتدرسه. الخير الذي قيدته والذي حملته تصبح أنت إيش؟ تجلس وتدرسه. ولذا منهج علماءنا السابقين أنه إذا الواحد درس كتاب وفرغ منه إيش يعمل؟ يجيز طلبته به، يكتب لهم إجازة. هذه الإجازة أحسن من شهادات اليوم كلها. إجازات المشايخ أرفع وأنبل وأقرب إلى الله من شهادات الدكتوراه وشهادات الماجستير وشهادات الأكاديمية. فهذه الإجازات يعطيها الشيخ للطلبة لما يقرؤون الكتب. إيش معنى الإجازة؟ إني أنا غير متطفل على العلم، أنا لي جذور في العلم، أنا لي أساتذة، لي شيوخ في العلم. فنحن نرجو الله سبحانه وتعالى أن نقرأ تفسير ابن كثير، وأنا مجاز وأجيزكم إن شاء الله تعالى. أنا مجاز، أجازني غير واحد من العلماء بإجازات، وهم جزاهم الله خير يعني تبرعوا وأعطوني إياها. رأيت بعض كبار علماء الأمة في مكة، فلما رآني أجازني، قال أنا أجيزك بمروياتي وبكتبي والآخر، فجزاكم الله خير. فالشاهد أن درس العلم الدرس الذي يكون في إيش؟ يكون في تقييد. النبي يقول قيدوا العلم بالكتابة، الزهري يقول آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان. ما نريد أن نبقى نحضر، نريد يكون معنا كتاب وقلم
نكتب
ونقيد، نريد أن نقيد إن شاء الله تعالى. والأحسن من هذا أن نحفظ. نحن كل يوم يعني نشرح آية، شرح أشرح مثل هذا الشرح، شرحنا هذا بطيء، لكن في القراءة نقرأ آيتين ثلاث آيات، فيجتمع عندنا في الأسبوع 10 آيات 12 آية نسمعها في يوم، في يوم يعني نترك يوم الجمعة للتسميع، نترك يوم الجمعة للتسميع، الآيات التي نشرحها خلال الأسبوع نسمعها في يوم الجمعة، ننقسم مجموعات كل واحد يسمع للآخر، فنستطيع أن نحفظ القرآن خلال 5 سنوات نحفظ القرآن. إيش ورانا؟ ما عندنا شيء. وهذا الوقت، هذا الوقت معطي لله ولا نبخل به، وإن أعطيت شيئا لله لا يجوز لك أن ترجع عنه. إن أعطيت شيء لله ما يجوز لك أن ترجع عنه. فقرر وتأنى وكن رجلا صاحب همة، كن رجلا صاحب همة. إياك أن يصرعك لحاف أو غطاء أو دفء أو دفء في الشتاء، إياك أن يصرعك ذلك. كن رجلا وخذ قرارا وتحمل تبعت هذا القرار، وأنفس ما تقضى فيه الأوقات أن نفهم كلام الله فرصة. وهذا الدرس يعود علي أنا بالنفع أيضا، أتذكر وأذاكر ونقرأ، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من المتواصين بالحق المتواصين بالصبر. الحق ثقيل يحتاج إلى صبر، نحتاج أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، ولا نجاة لنا بين يدي الله إلا بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر بعد الإيمان والعمل الصالح. ما أحضرنا أحد إلى هذا المسجد وجعلنا نصلي الفجر إلا إن شاء الله إيماننا وحبنا العمل الصالح، هذا حاصل، الإيمان والعمل الصالح حاصل، لكن التواصي بالحق والتواصي بالصبر نحتاج أن ندرب أنفسنا عليه حتى ننجو عند الله. تفضل يا أخي. اسم الكتاب تيسير لعلي القدير، اختصار تفسير ابن كثير.
بارك الله فيكم. الله يبارك. تسمح شيخنا.
تفضل تفضل يا أبو أحمد.
من أحب يعني اللي بده يشتري الكتاب، أو إذا حابب حدا يشتري الكتاب، بس يسجل اسمه عند أخونا أبو عبد الله في المسجد، وسنقوم إن شاء الله عز وجل بشراء المجموعة كاملة، إن شاء الله تكون أرخص ثمنا، يعني نوفرها إن شاء الله في المسجد. راح إن شاء الله يعني شيخنا جزاه الله خير يعني خليه يتدخل في قضية الأسعار، لعدنا إن شاء الله نحصل عليه بسعر أقل من مكتبات أو من الناشر. وسنحضر إن شاء الله عز وجل لكل طالب يعني ما عنده هذا التفسير، إن شاء الله نحضر له نسخة وهو يدفع ثمنها طبعا، جزاك الله خير. فبس يسجل الاسم عند أخونا أبو عبد الله، وإحنا نتكفل إن شاء الله بإحضارها إله في المسجد دون ما يتغلب يعني ولا يروح على المكتبات إن شاء الله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
طيب تفضل. طبعا هذا التفسير بركة في البيت، الأولاد يقرؤون فيه، أن تقرأ ما تفهم شيء ترجع إليه وهكذا. وهذا التفسير زكى عدد من أهل العلم كبار علماء الأمة، زكى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كتب له مقدمة، وزكى الشيخ محمد تقي الدين الهلالي من كبار علماء المغرب، زكى جمع في مقدمة جمع من أهل العلم كتبوا تقارير على هذا التفسير. تفضل يا حجي.
هذه العامية كان يسولف يقول الجن تحت الأرض، صحيح الجن تحت العرش؟
الجن تحت العرش، الجن إخواني يجمعهم أنهم غائبون عنا،
المقولة أن الجن تحت الأرض،
تحت الأرض، الجن تحت الأرض، لا الجن إخواني يكونون في الفيافي والصحاري والغارات والظلمات والنجاسات إذا كانوا كفارا، إذا كانوا كفارا. وأما الجن المؤمنين فلا يبعد أن يكونوا معنا في الدرس اليوم، لا يبعد، لأن بعضهم يسمع الدرس ما يبعد، وهذا أمر طيب. فالجن قسمان، وكل يبحث عما يناسب طبعه، فبعض الحشرات أجلكم الله إذا شمت ريحة الورد ماتت بعض الحشرات، إذا شمت وكذلك الجن، فبعض الجن إذا وجد في المسجد ما له وجود يعرض، وبعض الجن يبحث عن الخير ويبحث عن الذكر. ولذا لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الجن كانوا عليه لبدا. إيش لبدا يعني؟ يعني اجتمع بعضهم على بعض وتلبدوا، تلبد بعضهم على بعض واجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالجن قد يحضرون مجالس الذكر، فليس دائما الجن تحت الأرض، لكن الجن أجسام غير أجسام شفافة، الجن أرواح شفافة ليست أجسام ثخينة، فقد هي أرواح ولذا لا ترى، كما قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فنحن لا نرى الجن وهم يروننا، هم يروننا ونحن لا نراهم، فقد يكونون في الهواء. والنبي يقول الجن أقسام، فجن في السماء، وجن على صورة الثعابين، جن يطير في السماء في الحديث، وجن على صورة الثعابين. ولذا في أنواع من الثعابين إذا رأيتها في البيت يحرم عليك أن تقتلها حتى تنذرها، أحرج عليك بالله أن تخرجي من البيت. وفي الصحيح مسلم أن امرأة، أن رجلا دخل على زوجه وكان عروسا، فوجد هذا النوع فقتله فمات من فوره. ويذكر عن عائشة أنها أفتته بأن يدفع ديته، دية من قتل، فالجن له دية. فالجن، الجن مخلوق آخر غيبي لا يمكن للعقل أن يدركه إلا بالخبر، دور العقل يفحص عن صحة الخبر، فإذا صح الخبر كان كتابا أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب علينا أن نؤمن به، ولا يجوز لنا أن نفنقر ونبحث ونقيس ونحاكم عالم الجن بعالم الشهادة، فعالم الجن عالم غائب. فالجن قد يوجد تحت الأرض، قد يوجد في المغار، في المغارات والصحاري، والجن الكافر لا يوجد إلا في الأماكن الخريبة مثل اللصوص. اللص أين يكون؟ اللص أين يكون؟ فبعض الجن مثل اللصوص يكون في الأماكن الخريبة وفي المغارات وبعيد عن الخلق، فإن جاء جاء ليؤذي، جاء ليؤذي. ولا سبيل للخلاص من الجن إلا التحصين، إلا أن يحصد الإنسان نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى. والله تعالى
بحق الواحد يلعن الجن يعني كمجموعة
لا، ما يجوز، ما يجوز أن نلعن الجن. نحن نتعوذ بالله من الشياطين، وقلنا لعن الشيطان إبليس يتعاظم. فنحن لما قال الرجل في البخاري أردف النبي رجلا فعثرت الدابة، فقال النبي، فقال الرجل تعس الشيطان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هكذا، إنك إن قلت تعس الشيطان فإنه يتعاظم، ولو أنك قلت بسم الله لتصاغر وأصبح كالذبابة. فلما الإنسان، الشيطان لما تلعنه أنت لا تحصن نفسك منه بلعنه، وإنما تتعوذ بالله منه. ولا يجوز أن نلعن الجن، إنما اللعن يكون لمن؟
الشياطين.
فالجن منهم المؤمن ومنهم الكافر، فالمؤمن الجني لا يلعن، لا يجوز لعنه، بل نحن نوالي الجن المؤمن، نحب المؤمن الجن المؤمن نحبه وهو يحبنا، كما أننا نحب الملائكة. فالولاء والبراء يكون في الإنس والجن، وفي إيش يكون أيضا؟ في الحيوان أجلكم الله. النبي يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قتل الوزغة من المرة الأولى فله 40 حسنة، والمرة الثانية له 30، والمرة الثالثة له 20 حسنة. وعائشة كما في صحيح مسلم كان لها سهم لقتل الوزغ. لماذا نقتل الوزغ ونبغض الوزغ؟ النبي أخبرنا عن ذلك فقال لأنه كان ينفق على نار إبراهيم، ما كان يحب أن تطفى نار إبراهيم وإبراهيم في النار، فكان ينفق عليها. الوزغ لما ألقي إبراهيم في النار كان ينفخ عليها، فأمر الشرع بقتله، فنحن نبغضه ونقتله لله، نتبرع منه لله وفي الله. أبو بريص وزغ أبو بريص، وزغ أبو بريص، بس الشرع سمى له وزغ. فنحن حتى الحيوان نحبه لله ونبغضه في الله، فحبنا وبغضنا، وهذا من معاني الحمد لله رب العالمين، هذا له صلة بالحمد لله رب العالمين. سبحان الله، والله تعالى أعلم. طيب جزاكم الله خير، بارك
الله، جزاك الله خير،
أشهد أن لا إله إلا
الله، الله يجزيك الخير.